بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج منه في باب محظورات الإحرام، وقد ذكر أنها تسعة. العلماء رحمهم الله تعالى: هو كل ما يعد للشم مما يتطيب به الإنسان من أي نوع كان من أنواع الطيب. وقوله رحمه الله تعالى: الطيب في بدنه وثيابه، أي بعد الإحرام. بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فكما مر معنا لا بأس للرجل أن يتطيب، أن يطيب لحيته وأن يطيب شيئا من جسده قبل الإحرام لا بأس، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه كما في الصحيحين: قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على جواز الطيب لمن أراد الدخول في الإحرام قبل إحرامه. أما بعد الإحرام إذا أحرم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى الطيب، لا يجوز له أن يتطيب بالطيب، سواء جعل الطيب على جسده أو جعل الطيب على ثوبه. ويدخل في الطيب كذلك كما قال علماء رحمهم الله تعالى البخور. البخور المعروف عند الناس، هذا كذلك لا يجوز للمحرم أن يتبخر، لا أن يبخر جسده ولا أن يبخر ملابس الإحرام. وهنا يعلم خطأ بعض الناس الذين إذا أرادوا حجا أو عمرة تجدهم يبخرون ثياب الإحرام، هذا خطأ، وهذا من محظورات الإحرام، خطأ ومن محظورات الإحرام. فمن فعل في ثياب إحرامه هذا الفعل فإنه يجب عليه أن يغسلها، فإنه يجب عليه أن يغسلها حتى يذهب ما بها من ريح. والشيء بالشيء يذكر مما نبه عليه العلماء وذكره العلماء من الأخطاء الشائعة في الحج ما يفعله بعض الناس ظنا منهم أنه قربه، وهو أن بعض الناس ربما إذا وصل إلى الحجر الأسود ربما صب عليه أنواعا من الطيب، بل من أجود أنواع الطيب، يظن أن ذلك الفعل قربة وطاعة لله رب العالمين، وما درى ذلك المسكين أنه بفعله ذلك يؤثم من بعده ممن يريد أن يمس الحجر، لأنه إذا مس الحجر سيمس معه طيبا، سيمس معه طيبا. ومن حصل منه كذلك فإنه يغسل يده، يغسل يده. فالحاصل أن من محظورات الإحرام الطيب في بدن المحرم وثيابه، وهذا أو دليل هذا السنة والإجماع، دليل هذا المحظور السنة والإجماع. فأما السنة فما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الرجل الذي وقصته ناقته فمات، قال ولا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب، وفي رواية لمسلم قال ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما ذكر ما لا يلبسه المحرم قال ولا يمس زعفران ولا يمس زعفران ولا كذلك الورس. قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس, وهي كذلك أنواع من الطيب, فيها أنواع من الطيب. وها هنا مسألة يذكرها العلماء كذلك من المسائل المعاصرة, وهي ما كان من الصابون الذي فيه رائحة معطر, الصابون مسمى بالصابون المعطر, أو الشامبو كذلك الذي هو من أنواع الشامبو المعطر, هل يدخل في هذا الحكم أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب مختلفون, فمنهم من رأى الإلحاق للعلة الجامعة, وهي أنه ذو رائحة وأنه يستخدم كذلك للشم, والآخرون قالوا لا, إنما المقصود من هذه الصوابين ونحوها هو تصفية الجسد وتنقية البشرة, وإنما الرائحة تبعا, لذا رأوا الإباحة. ولا شك ولا ريب أن المسلم يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه, فالأحوط والأحرى أن يبتعد المحرم عن كل شيء فيه رائحة جميلة معطرة لأجل أن يحافظ على إحرامه, والله أعلى وأعلم. بقي من المسائل المذكورة, قال العلماء رحمهم الله تعالى وأن إنسانا مثلا طيب لحيته وجسده قبل إحرامه, ثم لما أحرم نزل من الطيب على ثيابه, فماذا يصنع؟ قال العلماء إن كان يسير لا أثر له فلا عبرة به, وما كان له أثر فإنه يغسل. طيب, فالحاصل من هذا أن من محظورات الإحرام كما سمعتم الطيب في بدن المحرم أو ثيابه بعد دخوله في الإحرام. السادس من المحظورات قتل الصيد. قال وهو ما كان وحشيا مباحا, وأما الأهلي فلا يحرم, وأما صيد البحر فإنه مباح. طيب, قوله رحمه الله تعالى قتل الصيد, الضابط في الصيد عند العلماء رحمهم الله تعالى هو ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا بقوله وهو ما كان وحشيا مباحا, ما كان وحشيا مباحا. وبعضهم على سبيل التفصيل قالوا إنما يسمى الحيوان صيدا أو يسمى الصيد صيدا إذا توفرت فيه شروط, الأول أن يكون مباحا, والثاني أن يكون غير مملوك, والثالث أن يكون ممتنعا بنفسه, أن يكون ممتنعا بنفسه, قالوا هذا يسمى صيدا. أما إذا فقد شرطا من الشروط فإنه لا يسمى صيدا, يعني الأول كما سمعتم أن يكون ماذا؟ الأول أن يكون حلالا, فلو أن الصيد لم يكن حلالا, لم يكن حلالا مثل السباع, السباع ليست بصيد, فلو أن إنسان رمى على سبع فقتله هل يقال بأنه قتل صيدا؟ الجواب لا, فالصيد لابد أن يكون مباحا. كذلك أن يكون غير مملوك, أن يكون غير مملوك, لو كان ذلك الحيوان وإن كان أصله وحشيا إلا أنه مملوك لإنسان, يعني مثلا موجود في مكان مزرعة في محيط لرجل, فلو أنه أخذه فقتله أي ذبحه هل يكون قتل صيدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مملوك. الأمر الثالث كذلك أن يكون ممتنعا بنفسه, أي يستطيع أن يدفع عن نفسه إما بقوته أو بما آتاه الله جل وعلا من الأمور التي يستطيع بها التخلص والبعد عن أن يؤذى, فمثل هذا لا يسمى ماذا؟ فمثل هذا يسمى صيدا، فإذا فقد هذا الوصف فإنه لا يسمى صيدا. يعني لو كان حيوان، لو كان الحيوان على هذه الصورة ولكنه لا يستطيع أن يمتنع بنفسه كالحيوان الأهلي، تعرفون الحيوان الأهلي لا يمتنع بنفسه، يأتي هذا يأخذه ويأتي هذا يذهب به يمينا وشمالا، فمثل هذا لا يسمى ماذا؟ مثل هذا لا يسمى صيدا. وإذا علم هذا علم أيضا أن إنسانا إذا كان إنسان غير محرم فصاد صيدا وباعه، هل يجوز أن يشتريه المحرم منه، أن يشتريه المحرم منه أم لا؟ وهل يجوز أن يذبحه أم لا؟ واضح الصورة يا جماعة؟ يعني رجل صاد أرنبا، رجل غير محرم خارج الحرم صاد أرنبا، دخل إلى مكة رأى جماعة من الحجاج قال من يشتري مني هذا الأرنب؟ فهل للحجيج أن يشتروا منه هذا الأرنب الذي اصطاده ذلك الرجل أم لا؟ وهل يكون هذا صيدا أم لا؟ عند من الجواب؟ نعم يكون صيدا أو لا؟ لماذا؟ لا، لأنه غير مملوك، أو لأنه مملوك، لأنه صار ماذا؟ مملوكا. ومن شرط الصيد قلنا ماذا؟ أن يكون مباحا، أن يكون غير مملوك، أن يكون ممتنعا بماذا؟ بنفسه. هذا صار إيش؟ صار مملوكا، هذا صار مملوكا. طيب، قوله رحمه الله تعالى قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا. قال العلماء رحمهم الله تعالى قتل الصيد له أي باعتبار الإحرام والحرم، باعتبار المحرم والحرم، فصيد الحرم فما كان من الصيد في الحرم فإنه ماذا؟ فإنه لا يصاد، فإنه لا يصاد. وما كان من صيد خارج الحرم فإن المحرم لا يجوز له أن يصيده، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم إيش؟ حرما. فالمحرم لا يحل له أن يصطاد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، وغير المحرم له أن يصطاد خارج الحرم وليس له أن يصطاد داخل الحرم. واضح يا جماعة؟ لا، الدليل على هذا أن أبا قتادة، جاء في الصحيحين أن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه اصطاد حمارا وحشيا ولم يكن قد أحرم بعد، فأكل منه وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صيد لكنه صيد ماذا؟ حلال في حلال. واضح يا جماعة؟ فهو حلال. وجاء في الصحيحين من حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه أنه صاد كذلك حمارا وحشيا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا لأننا حرم، إلا لأننا حرم. قال العلماء ومعنى هذا أن صيد الحلال أي من لم يكن محرما لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يصيده في الحرم هذا محرم، الحالة الثانية أن يصيده في الحلال هذا حلال، كما في حديث أبي قتادة أن يصيده في الحلال لنفسه هذا حلال لحديث أبي قتادة وللمحرم أن يأكل منه، الحالة الثالثة أن يصيده في الحل لكن لأجل المحرم، أن يصيده في الحل ولكن لأجل المحرم فإن هذا لا يأكله المحرم. لماذا؟ لأنه صيد صيد لأجل ذلك المحرم، كما في حديث من؟ الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، إلا لأننا حرم. طيب، قوله رحمه الله تعالى قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، ومعنى هذا أن إنسانا لو أنه قتل أي ذبح مثلا شاة في الحرم أو دجاجة أو ظبيا أو غير ذلك أو جملا بقرة مما يباح أكله فإنه يحل له ولو كان محرما، إذ أن هذه الأشياء لا يقال فيها بأنها ماذا؟ بأنها صيد. لماذا؟ لأنها غير ممتنعة بنفسها من جهة، ولأنها في الغالب الأكثر تكون مملوكة. واضح جماعة أم لا؟ فلو أن إنسان مثلا في الحرم اشتهى أن يأكل أن يذبح شاة فيأكلها، فهل له أن يذبح شاة فيأكلها وهو محرم؟ الجواب ما هو؟ له أن يذبحها وأن يأكلها. لماذا؟ لأنه ليس بصيد، وإنما حرم عليه ربنا تبارك وتعالى الصيد حال كونه ماذا؟ حال كونه محرما. قال رحمه الله تعالى: وأما الأهلي فلا يحرم. وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. إذن صيد البحر مباح مطلقا للمحرم ولغير المحرم، وصيد البر محرم على المحرم صيده حال إحرامه، وكذلك إذا كان في الحرم، وكذلك إذا كان في الحرم. وهنا مسألة يذكرها العلماء على سبيل الفرض: لو أن مكة مثلا حصل فيها بحيرة فيها ماء، وكانت تلك المياه اجتمع فيها أسماك، فهل للمحرم أن يصطاد من تلك البحيرة أم لا؟ ها يا جماعة، واضح المسألة أم لا؟ بحيرة في مكة قريبة من الحرم، في الحرم، أنا أقول قريبة في الحرم، في الحرم فيها صيد، فهل للمحرم أن يصطاد منها أم لا يجوز له أن يصطاد منها؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه صيد إيش؟ صيد البحر، لأنه من صيد، لأنه من صيد البحر. طيب، وقوله رحمه الله تعالى: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. طيب، لو كان حيوان مشترك بحري بري، لو كان حيوان بريا بحريا مثل السلحفاة ونحوها تعيش في البحر وتعيش في البر، فهل للمحرم أن يصطاده أم لا؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ الجواب أن هنا قاعدة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي أن الشيء إذا كان يدور بين الحل والحظر فإنه يغلب جانب الحظر أي المنع. وقوله رحمه الله تعالى: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الحيوان على أقسام، الحيوانات على أقسام ثلاثة: ما يجوز قتلها في الحل والحرم، وما لا يجوز قتلها في الحل والحرم، وما هو مسكوت عنه. أقسام ثلاثة: الأول ما يجوز قتله في الحل والحرم، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمسة يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والعقرب والفأرة والكلب، وذكر كذلك الغراب، أو ذكر خامسا. الشاهد أن هذه الأشياء ماذا؟ يجوز قتلها في الحل والحرم. الثاني ما لا يجوز قتلها لا في الحل ولا في الحرم، وهي ما جاء كذلك عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد والنملة، فمثل هذه لا تقتل لا في حل ولا في حرم. لا في حل ولا في حرم. ومن الحيوان ما هو مسكوت عنه، لا مأمور بقتله ولا منهي عن قتله، فمثل هذا ما حكم قتله؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: في هذه ينظر، ما لم يكن فيه إضرار ولا أذية فإنه لا يقتل، وما كان مؤذيا فإنه يقتل، إذ القاعدة الضرر يزال، القاعدة الضرر يزال، والله أعلى وأعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، لا يصح منه ولا فدية فيه، بمعنى أن الإنسان المحرم، المحرم لو كان محرما فإنه لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، لما جاء في صحيح مسلم، بل في الصحيحين من حديث، يعني جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يخطب ولا يخطب، أي لا يخطب إليه كذلك. فالمحرم إذا كان محرما فإنه لا يجوز له أن يفعل هذه الأفعال، فهذه من محظورات الإحرام، فهذه كذلك من محظورات الإحرام، إلا أنه كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: من فعل ذلك فإنه لا فدية عليه، لا فدية عليه، لعدم الدليل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها، أي بتلك المباشرة، أنزل بها، الضمير عائد على ماذا؟ المباشرة، فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. طيب، هذا المحظور الثامن، وهو إذا باشر المحرم أهله، إذا باشر المحرم أهله في غير ماذا؟ في غير الفرج، فلا يخلو، لا تخلو هذه المباشرة كما يقول علماء رحمهم الله تعالى من إحدى حالتين: إما أن ينزل بسبب تلك المباشرة التي ليست في الفرج، وإما أن لا ينزل. فإن أنزل فإنه يجب عليه بدنة، قياسا على ماذا؟ على المجامع في الفرج، قياسا على المجامع في الفرج. وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أن من جامع أهله في فرجها فإن عليه بدنة، وإلا فلا. وهذا قول للعلماء، هذا قول للعلماء، وذهب آخرون بأنه لا دليل على هذا الفدية، لا دليل على هذه الفدية والتغليظ فيها. قالوا: إذ العبرة في إيجاب البدنة فدية لمن جامع إنما هو الجماع وليس الإنزال، فالعلة الجماع لا الإنزال، فلو أن المحرم جامع ولم ينزل فإنه يجب عليه بدنة. قال: فدل على أن علة البدنة هو الجماع لا الإنزال، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب، إذ الفدية، إيجاب الفدية تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا دليل، وقياسه على الجماع ليس بصحيح، إذ لا يقاس الأدنى على الأعلى. قال: فعليه بدنة، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح، والله أعلم، أي أن حجه من حيث الصحة وعدم حجه ماذا؟ صحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.